بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. اللهم يا ربي يا كريم ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت أغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 56 في من برنامج الصراط المستقيم، وهي ما زلنا نتكلم عن محبة أو المحبة الثالثة أو السبب الثالث للتثبيت على الصراط. فقد تكلمنا عن الحب الأول وهو سبب من أهم الأسباب وهي طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم تكلمنا عن السبب الثاني وهو التوبة، وهذا هو السبب الثالث وهو اتباع الرسول وحبه صلى الله عليه وسلم. أقول تكلمت في 5 أو 6 حلقات عن موضوع مهم وهو التهيئة لهذا الحب وهذه العبادة العظيمة التي منحني الله وإياكم بها والتي أمرني الله وإياكم بها، وهي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يا مسفر وش يعني؟ وش اللي إذا قال لك واحد ماذا تعني لك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
تعني أني أحبه، إذا حبيت النبي صلى الله عليه وسلم أطعت فيما أمرت اجتنبت عن معناها عنه وزجع.
شو رأيك حبيبنا؟ محبة الرسول
إيش معناها؟ نفس ما ذكر مسفر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، الاجتناب عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا
به. هذا الآن الأخ غازي بيقول غير الكلام اللي أنتم قلتوه. ماذا تعني لك؟ يعني محبة الرسول ماذا يعني؟ إيش توقع وش
محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟
في كلمة لا عاد تعطيني
طاعته فيما أمر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه.
ها يا أخوان شو رأيكم؟ أكيد أنكم يعني تبي تقولون أنه هذا الكلام ينقصه ما ينقصه. محبة الرسول وش هي بالنسبة لي أنا كمسلم؟ يا شباب طاعة، طاعة واجبة علي. إذا قال لك إيش معنى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي طاعة، أتعبد الله بها، ولا يتم إيماني إلا بها. واحد من الإخوان، مو من الأخوان، أسأل الله يهديه، مخرجنا العزيز وين اللي أنا احترت الكاميرا اللي أنا أمامي بس ما تطلعني على الجمهور، لا بناظر إلى الآن أنا نصكم. طيب إذن هذه كاميرتي، بس ما تولع، الأول كانت تولع. طيب
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعته.
أوريك أنا أضرب لك قصة عجيبة. كان عندنا دكتور يضرب به المثال في الطاعة، صيام قيام، يعني كل واحد يقول يا ليتني مثله. هو غير سعودي أو من أوائل من يأتون المسجد، بل يكون من أول. ذهب مع أحد الأخوة في مهمة، فرأى من قيامه وصيامه ما رأى. ذهبت أنا معه مرة في مهمة لمدة أسبوع أو 10 أيام، شيء عجيب، صيام وقيام، وإذا به كافر.
وش المعنى يعني؟
ها؟
وش المعنى يصلي ويصوم
وهو كافر؟
هنا
ليش قلنا عليه كافر؟ ليش قلنا؟ أنت اليوم شو اسمك؟ نسيت ترى اسمك عبد الله. لا
عبد الله.
ليش قلنا عليه كافر؟ كلها صيام وقيام.
يمكننا ما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ما يؤمن.
يؤمن أن أحمد القدياني هو النبي حقه. قدياني من القديانية ومصر على ذلك. فإذا هذا كل عبادته
باطلة.
باطلة منتهية. إذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة نتقرب إلى الله بها، واجبة علينا، لا يكتمل ديننا إلا بمحبة صلى الله عليه وسلم. وين الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام القرشي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له يا عمر، فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر اكتمل الإيمان. إذن القضية صعبة. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وش يا عبد الله؟ طاعة واجبة علي وعليك، لا يكتمل الإيمان إلا بها. وهذه المحبة كمحبة مين؟ محبة الله، لا يقدم عليها شيء. إذن عندي أنا المحبة الأولى محبة الله لا يقدم عليها شيء، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم محبة من؟
والدي.
إذن مهمة جدا عشان نبدأ هذه الحلقة بأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم منتهية. طيب عطني كلام يثبت هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم سواء القديانية ذولا منتهي منهم اللي يقولون أن في نبي غير الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبعه، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا تقبل توبة مبتدع حتى يترك بدعته، ولا يقبل عمل مبتدع حتى يترك بدعته. إذن هذه أصل. إذن الأصل في هذا الحب إيش؟
طاعة.
الأصل في هذا الحب يا غازي، ترى ما إحنا نسينا.
لا ما يحتاج. الطاعة.
الأصل في هذا الحب إيش؟
طاعة.
قلنا الحب هو طاعة. الأصل في هذا الحب إيش؟
واجب.
اتباع. نعم. الأصل في هذا الحب اتباع. لا يمكن تقول لي أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
ثم تجي ما تتبع. إذن أصل هذا الحب أن أتبع. طيب حطني مظاهر الحب يا عبد الله. كيف أنا كيف أنا تثبت لي أنك أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنتم يا أخوان المشاهدين؟
أعطيك مثال يعني؟
لا يعني أعطني على الواقع.
من الأشياء اللي أمرنا به صلى الله عليه وسلم، الأشياء الأوامر اللي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عملها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني
إيه؟
يعني قد تكون مقترنة بحب الله عز وجل، حبة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شو رأيك غازي؟ أهم شيء هنا عندنا وش؟
الاتباع.
حلو قلنا اتباع، لكن على الأرض الواقع وش؟ كيف نجعل هذا الاتباع
مطبق الحياة؟
مطبق،
نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته، في صلاته، في قيامه،
هي كلام الناس كلهم، لكن عطني شيء مهم في الأصل في الاتباع.
ما فهمت.
طيب أضرب لك مثلا
الإخلاص.
الإخلاص طبعا مطلوب، لكن بنعطيك مثلا. أنت مدرس يا غازي.
هنا
ولو أنك أنت مدير مدرسة ولك شيء في رأسك، تعرف كل واحد له شيء في رأسه، وعندك مدرسين كل واحد يعارضك يقول لك لا ما احنا مسوين ذا، لا ما احنا مسوين ذا، لا لا ذا مو بزين، تمشي ذا المدرسة؟
لا ما تمشي أبدا.
ليش؟
لأن ما في اتباع لدرسه.
لا، لأن لابد أن يكون عقل واحد يدبر. فلو كل واحد مشى على عقله
خربت الدعوة.
خربت الدعوة. فهذه إيش في الحياة العامة؟ فهمت قصدي يا عبد الله؟ يعني الآن مدير مدرسة، مدير مستشفى، قائد عسكري، قائد عسكري يحط الخطة، يناقش، بعدين هو يعطي أوامر. لو كل عسكري قال لا أنا بنضرب في هالجهة، وذاك لا بنضرب في هالجهة، وذاك قال لا ليش يا أخو؟ قال هنا العقل، أنا شايفهم جايين من ذا الوادي، وذاك يقول لا، إذن لا.
تفتت أمورهم يعني.
إذا كان هذا في أمور الدنيا لا يقبل. فهمت قصدي؟ فهمين ما أنت معي غازي؟
نعم.
إذا كان في أمور الدنيا لابد أنك تتبع قائد واحد، عقل واحد. ممكن تناقشه. ليش تناقشه؟ لأنه مو بديم، مو بقرآن ولا سنة. ممكن تناقشه وتقول هذا ما يصير، وهذا 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 وهذا، لكن خلاص مش على رأيه تمشي. ممكن تشتكي تقول ترى هذا بيدمر المدرسة أو هذا بيخرب كذا، لكن خلاص ما دامني أنا مدير، ما دامني أنا قائد، أنا مسؤول عما أقول، وأنت عليك تتبعني. لأن لو إيش يقولون أهل نجد في الطبخة؟
ضيع الطبخ.
يقولون وش يقولون؟ أنت عاد بدوي، تعرف الأمثال الطيبة.
حطنا بداية.
ها؟
حط بداية الحكمة.
يقول إذا كثر الطباخين ضاعت الطبخة. ما قلها نسيته. ما أدري وش نسيت. يا سلام، مخرج يقول الرئيسين في المغرق، في المغرق تغرق، في المركب تغرق. إذن هذا في الدنيا، فكيف بعبد الله في الدين؟
صحيح.
إذن أهم شيء في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شو نسوي يا غازي؟
التطبيق واتباع النبي عليه الصلاة والسلام.
من غير إيش؟
من غير جدال.
من غير نقاش.
من غير إيش؟
جدال.
من غير جدال ولا نقاش.
من غير إيش؟
من غير معرفة السبب.
من غير إيش؟ هذا واحد. إذن من غير إيش؟ إذا ما عرفت السبب من غير إيش؟
شك.
إعمال العقل. أنا علي إيش؟
اتباع.
أتبع بس. لو أنا بقعد أقول ليش العصر أربع، وليش ذي ساكت جهرية، وليش ذي، وليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بذي، وليش السنة ذي كذا، وليش نلبس الإحرام يوم ثمانية ونفسخ يوم كذا، صارت القضية
فوضى.
فوضى. فلذا الحكمة التي لم يتكلم عنها الشارع سببها النقاش فيها ما له سنة. يعني تقعد تقول ليش أربع من ثلاث، ليش جهرية من
سرية،
ليش طيب يقول لك طيب العشاء ليش من جهرية، إلا إذا جاء فيها حديث يبين ليش. هنا أعطونا مثال دليل
دليل إيش
من هذا الكلام قال علي بن أبي طالب
مسح الشهر الرابع.
نعم وش قال فيه علي؟
لو كان مسح الشراب من الأسفل
لو كان ديننا بالعقل
لكان مسح الشراب من الأسفل أولى
من الباطن أولى من الظاهر. يعني الحين أنت الوسخ وين يجي؟ يجي في الباطن، أنت تمشي على باطن رجلك، ولكننا أمرنا أن نمسح في ظاهر الخف أو ظاهر الشراب. أقول لكم الحديث لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا كلام علي رضي الله عنه. إذن قاعدة عشان ما نتجادل انتظارا إعمال العقل نشيله. يعني إيش نقرر؟ إيش يا أخوان؟
قرر الكتاب والسنة.
إيش مهم؟ شيء مهم جدا. أن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. أعطونا قصة قبل الهجرة تبين أننا شغلنا العقل شوي، بعدين يوم شغلناه وعرفنا أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم قطعنا العقل وصدقنا الكلام. حدثت لمن هذه؟ عبد الله مسفر وازي اللي سمي أعطي لقبا بعدها
الصديق.
صديق رضي الله عنه. صديق رضي الله عنه لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم جاء كفار قريش وقال هل ممكن أن رجلا يذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم يرجع في العيد؟ قال لا. قال إن صاحبك يقول هذا. قال أو قد قالها؟ قال نعم. قال صدق. قالوا كيف تصدق في هذا؟ قال صدقت في شيء أعظم من هذا. ما هو الشيء الأعظم من هذا؟
إنها إجابة كتاب السنة.
إنه يأتي بكلام من الله وهو أعظم من هذا. قال أنا مصدق في أعظم من هذا، فلما أعمل عقلي؟ قال هذا خلاص هو صدق، فسمي الصديق. إذن أريح نفسي. حضرت مؤتمر يا أخوان طبي في هذا من سنتين أو ثلاث، طبي إسلامي، ويا ليته ما سموه إسلامي. فكانت فيه فقرة من الفقرات أو أننا نتكلم عن الأحاديث اللي فيها إيش تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عن الطب. فقال المتكلمون وهم إخوة فضلاء واحد منهم أو اثنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الطب وما الطب ما يتبع. أن في أمور الطب المفروض ما يتبع.
ما يتبع النبي صلى الله
عليه وسلم. أي لأنه هذه أمور دنيا، وأمور الدنيا كما قال لها أحد أهل الكلام في كتابه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وللأسف يعني كثير من عقلاء الأمة يصدقون كلام هذا الرجل، لأنه هو بل هو ابن خلدون في مقدمته قال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منه أمور الدنيا، يعني أمور الدنيا يعني الطب الهندسة هذه الأمور، فأهل الاختصاص أولى وجاب مثل بمن بأن لما قال لأهل المدينة لا تلقحون النخل فما تلقح، فالعام القابل قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم لقحوا. وهذا مو صحيح. فأنا أقول أن يا أخوان مهم جدا أن إذا ثبت عندي الحديث الصحيح سندا ولم يعارضه حديث بعده ولم ينسخه حديث آخر وهو عند أهل الحديث أنه صحيح وليس بمنكر وصححه أئمة الحديث، فإعمال العقل فيه معصية لله ورسوله وتضيع وقت. يعني أضرب لكم مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الحرارة من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذا كان من 20-30 سنة، أنا لحقت عليه. كان اللي
يطفي الحرارة
يجي حرارة عندكم شو يسوون فيه؟
يخدم ماوي.
ها؟
يخدم ماوي.
شو يسوون فيه عبد الله؟ يحطون عليه كنابل ويحطون عليه غطاء ويغطونه عشان إيش؟ يكون فيه برد إلى ما يموت أو يزيد حرارته. وإذا قلت لهم حطوا عليه مويه قالوا أنت مجنون تبي تموته. هذا الحديث أشكل على الناس، فأشكل على الأطباء في زمن ابن القيم. فأراد ابن القيم أن يجعل مخرج لهذا الحديث، لأن أيضا أشكل على ابن القيم، فأراد أن يجعل له مخرج فقهي ويرد عن الأطباء. وهو اجتهد رحمه الله لكنه لم يوفق. وكان التوفيق أن يقول هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، لأن الحديث صحيح فكل حرارة تبرد بالماء. أما ابن القيم إيش قال في الزاد؟ قال جهلة الأطباء أنكروا هذا الحديث، فقالوا أنه لا يمكن أن يصح وهذا الكلام غير صحيح، وقد أخطأوا. فإن هذا الحديث له وجه فقهي، فإن الحرارة التي يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم هي حرارة أهل الحجاز فهي تبرد بالماء، وإن حرارة أهل دمشق لا تبرد بالماء، فإن إذا بردت بالماء تضره، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لا تستقبلوا القبلة ببول أو براز ولكن شرقوا أو غربوا، فلو شرق أهل دمشق لوقعوا في إيش؟ في القبلة. فهذا تفسيره، يعني حاول رضي الله عنه ورحمه أن يجد مخرج لهذا، وهذا اجتهاد جميل لكنه لم يوفق فيه، وكان الأجدر به أن يقول هذا الحديث صحيح وانتهينا. وأنا أطبقه فتصير إيش؟
متبع،
تحب الله ورسوله. فهمت قصدي؟ إذا مثلا حديث الذباب، حديث الذباب أشكل على أمة من البشر، وتكلم فيه ناس وقالوا فيه ناس وتكلموا فيه وتكلموا وتكلموا وتكلموا، لكن نسوا شيء عظيم، أن القائل لا ينطق عن الهوى وإنه وما هو وإن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامغلوه، يعني دخلوا الذباب وحركه وطلعه. ليش؟
في جناح أحد جناحيه
قالوا هذا ضد ما تقبله النفس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لك اشربه، قال إن كنت تبي تشربه فدخل الذباب كله، وإن كنت ما أنت بشارب بصرك. فإن كنت أنا الآن وقع الذباب هنا وبشربه أروح أدخله كله، لكن لست مرغم على أني
أشربه.
لكن لو بشربه ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في عام 1400 أنا كنت في هذا حاضر هذا المؤتمر، جاء كندي وأثبت أن الذباب لا إذا نقل ميكروب على جناحه الأيمن فإنه يفرز له مضادا يقتله على جناحه الأيسر. يا عبد الله، هل أنا أحتاج كندي عشان يفسر لي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عشان أقتنع، أو عشان أعمل العقل؟
لا.
إذن ماذا أحتاج؟ أنا أتبع. يا أخواني، ما بهذلنا إلا إعمال العقل، وإعمال العقل في الدين مشكلة، لأن حقائق الطبية حتى لو يحلفون عليها بكرة تتغير، لأن الحقيقة من اللي جايب هذه؟ من اللي جايب الحقيقة العلمية؟ بشر يخطئ ويصيب. فلذا مهمة يا أخوان أن لا نجعل ديننا وتراثنا ودستورنا من القرآن والسنة عرضة للتغيرات العلمية والبحوث العلمية. نحن نصلي ليش؟
اتباع،
لأن الصلاة
واجبة،
فيها رياضة ما فيها رياضة، تخرج الهرمون الفلاني ما تخرج هذا ما تعنيني ولا علي منها. لأن بكرة بيجيني واحد يقولك لا ما تخرج، هذا كان وهم. فيجب علي أني قضية أخرى، الطاعون، حديث الطاعون اختلف في الناس، وليش قال الرسول كذا وليش ما قال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام لأنه نبي لا ينطق عن الهوى، فعلي إيش؟ أصدق. قال إذا أصاب الطاعون مكان مالك إلا أمور، واحد أنت أهل البلد يبقون
والخارج لا يأتون،
والخارج لا يأتون والسلام عليكم. ليش؟ طيب واحد طيب بيطلع، ليش ما يطلع؟
خلاص إن اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، خلاص
أكيد
صار اتباع يعني.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا تطير،
شيخ يمكن مفهوم الحديث من ظاهر يعني لا أحد يطلع، بس لو جاء المرض هذا يطلعون.
هذا الأمر مهم أتكلم فيه كبار الناس، ولكن نسوا أمر مهم وهو أننا نتبع الأمر. خلاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عندهم طاعون يقعدون ولا يدخل عليهم أحد. هل أنا أحتاج إلى دكتور مناعة بعد 1400 سنة المرض له ثلاثة أمور؟ إذا دخل المرض الذي يسبب وباء يعني عدوى للثلاثة. الناس تنقسم فيه إلى ثلاثة أقسام أو أربعة. واحد مريض. أنت يا عبد الله لا تسرح، وين سرحت؟
لا ما سرحت.
واحد مريض. اثنين حامل للمرض. ثلاثة مريض لكن لم تظهر عليه الأعراض، يسمونه فترة حضانة. أربعة ليس لم يصب، فهمت؟ وأخذ مناعة. والخامس أنه أصيب ولكن إصابة ما ظهرت عليه وأخذ مناعة. إذن خمسة أمراض، خمسة. الرابع والخامس ما يعنوننا،
لكن الثلاثة الأول يعنوننا،
لكن لا يعني أننا نعرف من أياهم. يعني في أي وباء نعتبر الناس على ثلاثة، يا مريض يا حامل المرض يا فترة حضانة. وفترة الحضانة تختلف باختلاف المريض، باختلاف المرض. يعني زي الإيدز ممكن يدخل في سنين فترة الحضانة حقتها، زي أمراض أخرى تدخل في شهور، وأمراض تدخل في أيام، وأمراض تدخل في ساعات، وأمراض في نص ساعة في دقائق. فلذا تعتبر لو خرج واحد من هذولا اللي حامل المرض وين بوديه؟
رح ينقله للبلد الثاني،
يعني ينقله للبلد الثاني وهو لا يعلم أنه حامله.
صحيح، لأنه ما ظهرت أعراض المرض عليه
ولن تظهر أعماله، هو حامل بس. وهذا أخطر واحد في السلسلة. لو ظهر، لو فرضا أن فترة الحضانة للمرض أسبوعين، أصيب هذا الرجال ثلاثة أيام أربع أيام وقال بروح أسلم على أمي في البلدة الفلانية، يوم وصل عندهم في الديرة المرض وجاب العيد عند البقية كلها. إذن هذا أيضا. فلذا علي بالاتباع، ما لي دعوة أقعد أدخل في الحديث هل يجوز ما يجوز، أقعد فسره خلاص انتهى. الرسول قال لي شيء لا أعمل العقل فيه. الأمر الرابع، الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان بس أنا أرد على اللي قالوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم في أمور الدنيا، أو إذا تكلم في أمور الدنيا ما يأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع يا غازي ذي، يقول فروا من المجذوم فراركم
للموت
من الأسد. ليش توقع؟
لأنه معدي المجذوم.
شلون معدي؟ المرض جلدي
ينقل المرض. شوف
كيف
إذا جلست عنده عادك نقل عدوى،
قد مثلا بالسلام مثلا تسلم عليك تنقل ينقل المرض،
أو بالنفس مثلا.
والشوبة
في النفس.
نعم هو مرض جلدي لكن ينتقل بالنفس. وعجيب في نقلته بالنفس، مجرد تجلس جنب واحد تنفس وجهه أو تنام جنبه أو تشارك في المخدة أو تنام على مخدته أو تستعمل الأجهزة انتقل بسرعة. فهو يوجد الجرثومة توجد في الخشم، عطاس في الخشم. فلذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يا أخوان لم يجعل علاج أمتي فيما حرم عليها، لم يجعل الله علاج أمتي فيما حرم عليها. أبحث عن الحرام وأقول بتطببه؟
مستحيل.
ثم أرجع يقول الضرورة تبيح المحرمات. صحيح الضرورة تبيح المحرمات، لكن إذا أنت ما أخذه كعلاج نقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في لا يمكن يعالجك ربي بخمر. أو بحشيش. أو بسحر. ولا في داعي أروح أدخل في متاهات أنه السحر وما السحر. خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي حرام ما عالج. ما في علاج. انتهينا. ما أعمل العقل مرة ثانية. لأني لو أعملت العقل ضعت. ودخلت في متاهات. لا أنا متضرر. أنا ماني متضرر. أنا ما أدري شلون. هذا كذا. لا.
وأنا في غنى عنها.
خلاص. حرام. ما في علاج. ما أضرب العقل في هذه القضية. طيب وضحت هذه النقطة غازي ولا في شيء؟ في سؤال عندك ولا شيء عن هذه النقطة؟
ما يحتاج واضح انت.
طيب إذا النقطة الثانية وهي المهمة أيضا إيش الاتباع؟ إذا قلنا واحد ألا نعمل العقل فيه، اثنين إيش
الاتباع؟
معليش اتباع أنت بتتبع. قلنا واحد شل عقلك واتبع كلام الرسول، انظر للنقل ولا تنظر للعقل. ليش؟ لأن العقل قلنا ما هذه النقطة ما قلناها، لأن ممكن أنتم لا تختلفون في العقل لأنكم بشر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كدين كشارع كمشرع لا ينطق عن الهوى، فربي يعلم وعقلك ما يسع العلم الذي عند ربي، فلذا أنت لا تعلم. فلذا قال ربي في سورة إيش البقرة الآية اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت،
كتب عليكم القتال وهو كره،
كتب عليكم القتال وهو كره لكم إيش،
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أصل إذن أصل أن الله يعلم ونحن لا نعلم. الأمر الثاني وشو في الاتباع؟ مهم جدا
التطبيق.
لا أنت لما دام أنك أنت بتتبع أنت فأنت مطبق. ها يا أخوان أجل نسمع مسفر عنده ورقتين بيقولها لنا إلى ما تفكرون، ترى ماني مخليكم. الحين قلنا حنا اتباع. الاتباع في الاتباع ألا نعمل العقل. حنا كم عندنا؟ عندنا عقل وإيش؟ ها يا عبد الله عقل
ونقل ونقل
ونقل.
لا اتركنا خلاص، احنا عندنا عقل لا نعمله. ايه يا مسفر عندنا ايش غير
القلب؟
وش يسمى القلب؟
الروح شيء يقولون.
لا لا احنا عندنا عشان نتعامل بها
الهوى مثلا.
نعم هوى. اذن عندنا العقل لا نعمل العقل، اثنين نسمع الكلام ونشوف الهوى حق مسفر وش بيقول فيه. عطنا اللي عندك يا مسفر.
وردت حديث كثيرة عن فضل يوم عاشوراء والصوم فيها وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي في صحيحين عن ابن عباس أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. فلما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، صامه وأمر الناس بصيامه، وأكد الأمر بصيامه والحث عليه، حتى كانوا يصومونه أطفالهم. وفي صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. من فضائل شهر الله المحرم أن صيام يوم عاشوراء فيه يكفر ذنوب السنة التي قبله. فقد روى مسلم في صحيح عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخي المسلم، أختي المسلمة، عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره على ألا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صومه. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، أي مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: مراتب الصوم ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم.
خلاص
خلصنا، الله يحفظك.
طيب، جاوبنا هالسؤال ولا بناخذ كويتك؟
ما يحتاج، نعطيك الكويت بدل
عاشورة. لما تكلمت عن عاشورة،
نعم،
في أول السنة، وعرفة في آخر السنة، ماشي؟
ماشي.
خلك معي يا غازي، خلك معي يا عبد الله، ترى السؤال
مهم جدا،
مهم جدا. أنا عارف إنه مو مجاوبة، بس عاد
تعيد يا شيخ.
ها؟
ممكن.
صح، أنا أنت لا ما جاوبة أنت، لأن كنت سامع مني في محاضرة. أنت إن جاوبته بنخليك تجاوب وأنت عارفة، هذا إذا أنت مركز المحاضرة.
والله إن شاء الله نجاوب.
عاشورة في أول السنة، وعرفة في آخر السنة، وكلاهما يغفر الله به الذنوب السنة اللي قبلها. وش يعني، ماذا يحيلك هذا؟
من كرم الله عز وجل للمسلم مثلا أنه يكفر السنة اللي راحت الماضية.
ما جبت شيء، لكن ماذا إيش الإيحاء اللي يجي عندك؟
خلغازي الشيخ بعدها
يقولك خلغازي. نعم
الشيخ، ما عندي جواب.
لا لا، أنت لما تشوف أنه مثلا في آخر السنة عرفة يكفر السنة اللي قبلها واللي بعدها، وأول السنة عاشورة يكفر السنة اللي قبلها،
رحمة الله جل وعلا.
نعم، تتجلى لك رحمة الله، هذه الرحمة عظيمة يا أخوان. أنا لن أتكلم عن هذا الموضوع عشان بس ما نطلع عن موضوعنا، لكن تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تخيل أن الله سبحانه وتعالى في آخر السنة وأول السنة يغفر لك، فهذه تجلى رحمته، رحمة عظيمة أنه لا يريد أن يعذبنا. فلذا لابد أن نبادره بإيش؟
توبة.
بالتوبة، بالطاعة،
بالتوبة. علشان إيش؟
عشان يرحمنا الله،
عشان ما نخسر الرحمة اللي أعطاناها. إذن علينا هذه السنة إيش؟ أن يكون هدفي أنا وإياكم يا أخوان أن نكون توابين. فكل ذنب من الذنوب يجب أن نتوب منه. توبة إيش؟
نصوح صور.
كيف نتوب توبة نصوح؟
باجتناب المعاصي.
لا هين. إذن أننا إذا أذنبنا يجب أن نثبت على هذا. إذا أذنبنا نتوب ونثبت على هذه التوبة. وهذه الثبات كيف نثبت؟ بأننا إذا أذنبنا نقوم فنتوضأ ونصلي ركعتين. وجدتها يا أخوان من أهم أسباب من أهم أسباب الثبات على التوبة. إذن هذه بس يعني فحري بي وبكم أننا لا هاي مسفر
نتوب لله عز وجل.
لا لا أصبر بعد كل ذنب من الليلة تتوضى وتصلي ركعتين ولا تبي تفكر؟
لا إن شاء الله بإذن الله بإذن الواحدة.
وعد
وعد إن شاء الله
وعد
نجهد أنفسنا يا شيخ.
بدينا عاد إن... لا قل وعد ومدها.
وعد إن شاء الله
مدها
مدنا يا رحمة
شدها
شدنا.
وعد
وعد إن شاء الله.
إذن مسفر الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياه من التوابين. وكل من سمعني يا أخوان يعني خلونا أنا وإياكم نضع قضية مهمة جدا وهو أن نكون في هذا العام إلى أن نموت توابين. ليس المشكلة أن نتوب أن نعصي لكن المشكلة أن لا نتوب. فلذا بعد كل ذنب بعد كل ذنب زي ما اتفقت أنا ومسفر أنا ومسفر الآن إن شاء الله توعدنا أننا بعد كل ذنب من الآن سنتوضأ ونصلي ركعتين.
حتى سبحان الله يا شيخ الواحد لا من عصى الله عز وجل وتاب يلقاها في قلبه يا شيخ يرق قلبه يا شيخ يعني سبحان الله.
عشان كذا نقول لك يقول ابن كثير في تفسير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ويتأكد على كل مسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين توبة إذا أذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين بعد كل ذنب. ها غازي معنا أنا ومسفر ولا
أمد معكم
خلاص
على الوعدنا
تمدها
نمدها شد
بقى عبد الله بس بعيد يا عبد الله خلاص
خلاص
الأخوان اللي يسمعوني في المخرج ومن معه إذا قالوا لنا والله إحنا بعد اتفقنا على أننا إذا أذنبنا من الليلة خلاص الأخوان المخرجين أسأل الله سبحانه وتعالى من معنا هنا في المكان المبارك هذا والمخرج ومن معه من المصورين ومع الفنيين والصوت والفنيين معنا هنا كلنا تواعدنا أننا من الليلة إذا أذنبنا أي ذنب صغير أو كبير لسان أو عين أو سمع أو يد أو رجل سنتوضأ ونصلي ركعتين. أخواني أخواتي أنتم معنا توكلوا على الله وعاهدوا أنفسكم ويلا نبدأ هذا العام بأول نقطة وأول خطوة في أول أسبوع في أول شهر على طريق التوابين. فناخذ إيش نفوز
رحمة
بماذا؟
رحمة الله عز وجل
محبة الله إن الله يحب التوابين وما أجمل أن نبدأ هذا العام أن نبدأ بهذا العام بعمل عظيم يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أم مشعل السلام عليكم. أم مشعل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله عافيك. شلونك طيب؟
بخير وصحة تامة.
الله يعافيك بك تدعي لولدي عبد الله الله يهديه أبوي.
طيب.
الله يجزاك خير أبوي.
حنا اتفقنا يا أخوان أن الدعاء سندعو ولكن لا تشغلون الخطوط. الواحد يتصل ويقول ادع لي وادع لفلان وادع لفلان فهذا يضيع البرنامج. الحلقة اللي فاتت كان أخوان كثيرين يرسلوا لي نبغى ندخل نشارك لكن عجزنا بسبب انشغال الخطوط والقضية كلها. أنا أعدكم أننا في آخر الحلقة قبل الأخير بدقيقة بنص دقيقة سندعو لنا كلنا بدعاء عظيم أسأل الله القبول، وسيذكرني ولدي مسفر بهذا قبل ما ننتهي. أم حاتم سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ خالد.
آمين.
جزاك الله والديك الفردوس الأعلى.
آمين وإياك والمسلمين ومن يسمع ومن قال.
يا شيخ خالد أنا بس بغيت أسأل، أنا والله الحمد يعني أصوم أيام عاشوراء، أصوم يعني الأيام اللي بالسنة كلها عرفت الحمد لله، مثل عرفة وعاشوراء والأيام البيض والله الحمد الشكر. بس أنا بسأل لأنه في قالوا لي إنه صيام شهر محرم كامل أفضل من إنه صيام يوم عاشوراء اللي هو يوم قبل ويوم بعد، فودي يعني أكمل الشهر كله، فهل هذا صحيح يعني؟ الأول أفضل
أني
أصوم يوم قبل يوم بعد بس من يوم عاشوراء.
يعني أنت إيش رأيك تصومين 3 أيام ولا تصومين 25 يوم أيام أفضل؟
هو الأفضل أنا أوكي لا لا. بس إنه
جاوبي جاوبي بس
والأفضل
لا 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 لا
أنا ما أحب يعني أدخل في عمل أخاف أن يكون في علي ذنب أكثر من كل أجر.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شهر محرم ليس كاملا. عائشة تقول ما صام الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا شعبان، لكن ممكن تكثرين فيه الصيام، ما حد يقول لك لا. من اليوم مثلا تصومين 10 أيام بعدين توقفين 2 3 أيام، تصومين مثلا عندك بتروحون رحلة بتروحين شيء، عندك عزيمة عندك روحة عندك جاية افطري، صومي 3 4 5 أيام وراء بعض افطري، تعالي على يوم عاشوراء صومي مثلا الأربعاء والخميس والجمعة، افطري السبت والأحد صومي الاثنين، الثلاثة الأربعاء الخميس صومي 13 14، يعني اطلعي من الشهر كله. إذا طلعتي ب 25 26 24 22 يوم هذا بركة ما في كلام، وهو من الأشهر التي يحبب صومها الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا عندي سؤال ثاني شيخ الله.
تفضل يا أمه.
أنا أكتب منتدى سعودي، منتدى يعني في القسم الإسلامي. أنا كان عندي التوقيع حقي، أنا كنت حاطة يعني عظة وعبرة للبنات الموجودات معي بالمنتدى، فأنا كنت حاطة للتوقيع توقيعي كان أختي تذكري أنك ستدخلين يوما في هذا القبر، وحطيت صورة قبر ومفتوح
كبير عند التوقيع ذا.
طيب
أقول كبير عند التوقيع،
فأما أن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة وحطيت صورة بستان، وأما أن يكون القبر والعياذ بالله نار من نار جهنم حطيت صورة بركان، فأسرعي بالتوبة. فجت واحدة من الأخوات بالمنتدى وقالت لي ما يجوز أنك يعني تشبهين الجنة والنار. أنا مو من باب التشبيه يا شيخ، من باب العظة والعبرة. فقالت لي الأفضل أنك، مع العلم أنه كثير رسائل جتني على الخاص بالمنتدى أنه في بنات قالوا لي توقيعك مرة مؤثر، وبطلنا أننا نشيل توقيعات النسائية في المنتدى وحطينا توقيع الذكر، فكان مؤثر يعني وفي منه فائدة. فجت واحدة قالت لي لا ما يجوز لازم تشيرين لأنك أنت شبهتي الجنة والنار. فبأخذ رأيك في هالنقطة يا شيخ الله يجزاك الجنة.
أول ما توقيعك طويل ذا شيخ بيقراها.
هو طويل بس والله يا شيخ في واحدة حتى ارسلت لي قالت إن أخوها يقعد معها من وقت الآخر يعني يقرأ في يشوف إيش تكتب وإيش ما تكتب، وشاف لي موضوع وشاف بعض الردود، فشاف ما شاف توقيعي تقول والله يعني هي تحلف لي يعني الله أعلم مصداقية كلامها، هي تقول والله من شاف أخوي التوقيع وأخوي صار مواظب على 5 الفروض بالشسمة بالمسجد. أنا مو من باب التشبيه، أنا من باب العظة والعبرة، فأنا شلته مؤقت فما أدري هل ممكن.
ما أستطيع يا
الحرام يعني تشبيه الجنة، وأنا مو من باب التشبيه يا شيخ.
تعرفين إني أنا أقول وأقول عن أنا جراح قلبي مسكين، أشيل في يدي سكين أعالج بها المساكين، أسأل الله الرضا من أسأل الرضا من رب العالمين. فما أستطيع إني أقول لك حرام شيليه لا يجوز، ولا أستطيع أن أقول لك حلال. طبعا ما في كلام، الواحد لما يصد أي عمل أو ينتقد أي عمل إسلامي دعوي يجب أن يكون متأكد مما ينتقد. لكن أنت إذا رأيت بإمكانك أنك تكتبين هذه الورقة اللي أقصد السؤال اللي سألتني يا أمي وترسلينه لجنة الإفتاء، مجرد عادي تتصيبهم كم رقم فاكسكم أو تعطينا السائق أو أخوكي، أنت وين في الرياض ولا في أي مكان؟
لا بالخبر يا شيخ، بالشرقية.
بالشرقية تعطينا تتصلين بمكمل الفاكس حقكم وتكتبين المفتي العام للمملكة العربية السعودية، السلام عليكم، أنا كذا وكذا وكذا، وهذا توقيعي وهذا ذا وهذه الصورة، أرجو إفتائي في الموضوع. أنا متأكد في خلال شهر ستجتمع اللجنة بكبرى، أصلا اللجنة تجتمع وسوف يفتيكي خمسة من كبار علماء المملكة سواء بالنفي أو بالإثبات. أما أنا ما أستطيع أني أصلا ما أتجرأ على واحدة مثلك مجتهدة وفيها خير وطريق خير أقول لها حرام، ولا أتجرأ على نفسي وأقول لا حلال وما في شيء، لكني أقول مدام عندنا علماء فزي هذه المواقع يا بنتي لا أي واحد يجي يعطيك شيء على طول، أنا عندي علماء أرميها ولا أخذ بالناس مجتهدين زيي، لأن ممكن يجلس واحد مجتهد زيي متهور يقول لك حرام شي ليه، أو مجتهد زيي متهور يقول لا خليه، فأنت وقعت معي أنا ليش أروح فلان فلان مدام عندي علماء واقفين أنفسهم لنا، والدولة سبحان جزاها الله خير وظفتهم ونصبتهم في هذا المنصب، أخذ من رؤوسهم بعدين إذا جتني الفتوى أحطها، إذا هي بإثبات أحطها تحت، إذا هي بالنفي أشيلها وبس. والشيء الثاني ادعي ربك أن يلهمك رشدك دائما في أي عمل، اللهم ألهمني رشدي، اللهم لا تكلني عن نفسي والشيطان، اللهم ألهمني رشدي، اللهم إن كان في شر شله، فمن هذا القبيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك صالحة فالحة، ويخلص نيتي ونيتك ونوايا من يسمعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الإخلاص في العمل، وأن يسدد قولنا، وأن ينصر بنا الله الأمة، ويكشف بنا الغمة، ويصلح بنا الأمة، ويجعلنا سببا في ذلك، اللهم آمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. من معنا؟ السلام عليكم. حسام سلام عليكم. السلام عليكم أم حسام. سلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ، الله يبارك فيك ويجزاك خير.
آمين وإياك.
طبعا برنامجك هذا ما يتفوت،
الله يصلح النوايا.
أبغاك في البداية تدعي الولد حسام إن الله يهديه وأشوف زيك يا رب.
أسأل الله أن يهدي كل مسلم، وستسمعين دعاء في آخر الحلقة. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا. السلام عليكم يا عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
بخير.
الله يجزاك خير يا شيخ.
آمين وإياك والسامعين.
أنا عمرك أنا توي ملتزم وأبان نصيحتك لي، الله يجزاك خير.
إذنك معي.
معك طال عمرك.
إذنك معي.
أيوه أيوه.
ما أبيها، أبيك تجيبها معي أكثر.
معك طال عمرك.
أبيك لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، يقول ربي سورة الحاقة، نبغاها إذنك مرتبطة بوين؟ بوين يا عبد الله؟ بقلبك. طيب اسمع يا عبد الله، لي ولك وكل الناس أنصح نفسي وإياكم بخمس بسرعة: الصلاة في الصف الأول في المسجد إذا أنا رجل، أو إذا أنا امرأة، أو إذا أذن مؤذن أدخل في مصلاي. اثنين: أن أجلس للشروق. ثلاثة: أن أقوم من الليل ما أستطيع، وما أجمل أن إذا صليت العشاء أصلي أربع، قبل ما أنام أصلي ثنتين، وقبل الفجر بربع ساعة بنص ساعة أصلي خمس، فتكون يا عبد الله كم؟ 11. ما تعبتني، وكتبت من المستغفرين بالأسحار، وكتبت ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وكتبت من أهل قيام الليل، وكتبت لي ما كتبت من الدنيا.
الله يجزاك.
اصبر ما خلصنا، اصبر ما خلصنا. إذن الثالثة، الرابعة: أن يكون لي ورد ثابت من كتاب الله سبحانه وتعالى، حط خطة كل ثلاثة أيام، كل أسبوع، كل أسبوعين، كل ثلاثة أسابيع، كل شهر، وأعمل على هذا ولا أنام ولا إلا أنا محققها. الخامس 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 أن يكون لي صيام نفل بأي طريقة، حتى لو يوم واحد في الشهر، كل اثنين من الشهر، أو 13 14 15 أو الاثنين والخميس، المهم أن يكون لي في الشهر على الأقل يوم أو يومين أصوم في الشهر، في الشهر نفل، فالصيام جنة ومن أعظم الأعمال. هذه خمس.
والسادسة عندي شيء.
السادسة عند الأخ مسفر،
ويكون له رفقة صالحة تعينها على طاعة الله عز وجل، يعني ما يكون لوحده، لأن الإنسان يمر بهبوط في الإيمان وارتفاع في الإيمان، إذا صار له رفقة.
كلام صحيح وكلام يعني يكتب بمداد من الذهب من مصر. عادل السلام عليكم. عادل السلام عليكم يا أخ عادل. أنا بعادل.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
كيف الصحة؟
أنا أحبك في الله يا شيخ.
وأنا والله أحبك، أحبك الذي أحببتنا له.
الله يحفظك ويغلك يا شيخ.
أنا ودي يعني أتمنى يعني أني أكون بين كل ناس يتفرجون علي من الرجال طبعا، لأن لا يجوز لي يعني واحد مثلك متجمع أنت وثلاثة أربعة من الأخوان، بودي أن أكون بينكم في أي مكان، يعني ودي أني أطمر هنا شوي وهنا شوي وهنا شوي، لكن ما تجي. لكن هو أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلي وإليكم الآن 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 نظرة رضا لا نظل بعدها أبدا، ويعطينا من الدنيا حتى نرضى، ويعطينا من الآخرة حتى يرضى علينا ويتولانا بطاعة، ويجعل ويجمعنا جميعا، ويحقق لي هذا الطلب في الفردوس الأعلى، ونجلس تحت سقف عرش الرحمن جميعا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. نعم يا عبد الله. نعم يا عادل.
ايه يا شيخ
تفضل.
انا بس حبيت اشارك واسمع صوتك. سلم عليك يا شيخ، فارجو منك انك تدعي لنا بالتوفيق ان شاء الله. والله يحفظك.
الله يتقبل ما دعينا. طيب في عندك احد مخرجنا ولا نبدا؟ رائدة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ، انا ابغى تسمح لي اوجه نصيحه.
تفضل تفضلي
يا شيخ. هذا الحين في رسائل ترسل إذا يقولون فيها من 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 كلماتهم إنهم إذا ما أرسلت هذه الرسائل فترى ذنوبك هي اللي تمنعك، مثل زي الحين إذا تحدثت أثناء الأذان عند الموت ما يلقيك الله الشهادة. معي يا شيخ؟
نعم.
أي فأول أرجو منك إنك توجه هذه النصيحة للإخوان الذين يكتبون هذه الرسائل ويرسلونها للإخوان.
ما فهم مرة ثانية عيديها. إذا تكلمت وقت الأذان
إيه يقول إذا تحدثت أثناء الأذان، الشخص الذي يتحدث أثناء الأذان ما يلقيه الله يوم عند موته عند الغرغرة، ما يلقيه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأرجو منكم.
وعندهم حديث ولا جاء؟
أيوه معي يا شيخ.
لا لا جايبين حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من رؤوسهم؟
لا لا كذا كاتبينه، شخص الذي يتحدث أثناء موته وكذا انشرها، فإذا لم تنشرها فترى بذنوبك التي تمنعك.
يعني هذا الإنسان عاقل، ليس كل ما قيل الإنسان. أنا ما عندي إلا كلام الذي أنشره كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلاما طيبا.
طيب اسمح لي يا شيخ، في حديث يدل على هذا؟
ها؟
في حديث يدل على ذلك؟
أنت تسأليني ولا تقولين فيه؟
طيب لا أنا كذا قلت شيوخ علماء إذا أذن المؤذن عادي يقول الله أكبر ودون يتكلمون. طيب هذا اللي سمعته حتى أخواني ما أنا مسكتهم وتي الله لازم يتكلمون أثناء الأذان وقمت أفصحهم، الحين لا خلاص تقولون كذابة، هذا حديث ما جاء عن حديث عن الرسول، هذا واحد ينشر.
أي أما اللي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرد مع المؤذن، وان من رد
مع هذا ماله ما شاء الله ما شاء الله، بس ما ادري كذا يقول ما يلقيه الله ما يلقيه الشهاده عند موته. انا اخذت من هذه الكلمه
ما اعرف ان في حديث بهذا المعنى. أيوه؟ اقول ما اعلم ان في حديث بهذا المعنى. والانسان ما يوزع ويرسل الا شيء ثابت، لما يقول حديث معناه حديث، لما أي شيء فيه عذاب ونار وجنة لابد أن يكون هناك حديث يدل عليه. إذا ما عندي حديث إذن هذا كلام غير صحيح.
طيب شكرا لك يا شيخ.
أم عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. ألو.
تفضلي معي أمي.
الله يديك العافية إن شاء الله.
آمين وإياك والسامعين.
الله يستر عليك. شيخ في يعني في يعني أنت الدكتور ما شاء الله تبارك الله. ففي أحد يعني معجزات الطب إنه في واحدة حملت ووقف الطفل عندها نمو ورجع مرة ثانية.
هذه ما أدري. يعني واحد مات. الطفل مات يعني
لا مو مات يعني قال نمو يعني وقف كذا في اسمع ذي القصص ما ادري هي فعلا قصص الطب موجوده ولا لا
كانت في قصص يعني على يقولون ان مثلا حملت وقعد الجنين فيها 7 سنين بعدين ولدت هذه قصص تتناقلها العامه في الماضي مدى صحتها انا ما اعلم ولا اعلم لكن اللي انا متاكد منه ان من يموت لا يحيى حتى لو كان في بطن أمه والذي يموت في بطن أمه يتسمم إذا طول 2-3-4-5-6-7 ممكن الأم تموت منه لأنه يتسمم يمرضها فلا أعلم ولا نعرف العامة يعني تتردد عند كبار السن أن جاها عوار جاه شيء ووقف النمو وبعد ما وقف النمو ب5 سنين ب10 سنين 15 سنة حملت طبعا هم يقولون على شيء مهم وهو أن وقف الدورة أنه وقف عندها الدورة إذن دليل على أنها حامل وبعضهم يعني يقولون أنه وقف 7 سنين 10 سنين وقفت الدورة لكن قد تقف الدورة بسبب مرض في الرحم أو مرض في المبايض وليس لها دعوة بال بعدين الله سبحانه وتعالى أزال هذا المرض وحملت عادي حمل عادي فما معنى أنها تحرك وتوقف وذا هذا تفسيري لكن لا أعلم في الطب أنه شيء يتوقف نموه بعدين كلمتك جميلة أن قلتي أنت يتوقف نموه يعني ما قلتي مات فكلمة دقيقة جميلة لا أعلم أنه واحد طفل يتوقف نموه فترة مثلا 2-3-4-5 بعدين يرجع ثانية ويبدأ يعيش مرة ثانية لا أعلم في الطب ولا أعلم في الحياة وما أعتقد أن الكلام قد لا يكون كلام أدري عائشة السلام عليكم
وعليكم السلام يا شيخ يا شيخ نودي أعلق بس على الحديثين حق العدوى أنا سمعت أكثر العلماء اتفقوا على أن الحديثين حديث لا عدوى ولا طيرة أنه ما في عدوى حقا لكن الحديث الثاني اللي سر من المجدوم جمعوا بينها أنه عشان لو جلس جنب مريض وأصابه عشان ما يقول والله أعداني فمثلوا حتى بالإبل لو كان واحد مريض وجاء الإبل الثاني مرض ف من اللي أعد الأول فهمت علي أنا هذا اللي سمعت من الشيوخ الكبار يعني مو معناته أنه في جرثومة في الأنف مدري إيه
يا بنتي يا بنتي القضية أن هذه أنا لا يهمني وش قالوا الناس ولا يهمني ماذا قال من قال أنا يهمني أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندي هذا هو البحث في أشياء عجيبة غريبة أتعب نفسي فيها وأؤلف كتب وهي سهلة جدا ما جاءني من الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شفت مجذوم فرمن أبا فرمن طبعا لكن استني بس استني يا بنتي طيب استني أنت والمجذوم
أنا أحاول أعلق بسرعة
لا 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 والمجذوم المجذوم ليش تفر منه لأن الميكروب في أنفه والذي عنده ميكروب في أنفه سريع العدوى وهذه في كل أي مرض ميكروب في أنفه معنى أنه سريع العدوى لأنه سريع جدا جدا جدا. أما ما قاله العلماء اللي أنت تقولين كلامهم مردود. ها؟
علماء الشيوخ الكبار والعلماء، ما هو علماء الطب.
احنا نقول علماء، هذه ما لها دعوة، هذه ما لها دعوة، ما لها دعوة بعلماء المشايخ، هذه لها دعوة بعلماء الطب.
لا هم فسروا الحديث، هم الشيوخ هذول الكبار حتى في الكتب، أيه؟ كتب كثيرة دينية فقه وكذا، فاتفقوا على أن هذا تفسير الحديث، أنه عشان ما يقول الإنسان أنه جاني عدوى، عشان يعني
هذا الكلام غير صحيح.
عدوى الإنسان هذا بس حبيت
أسأل. لأنهم شفتي هذا اللي أنا بقول لك عليه، زي ما إمامنا ابن القيم فسر الحديث حق أرادوا أن يقربوا وجهة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم ينزلوها على عقولنا، وهذا مو صحيح. أنت لا تنزل على عقلنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم علينا حجة، مو بلازم نفهمه، ليس لازم أن يفهمه، الذي يجب علي أن نتبعه بس. أما عشان أفهمه وأقعد أشرح فيه شروح عظيمة وأقعد أتكلم فيه، ما لي دعوة، ولا أنتظر أن يأتيني بريطاني أو كافر أن يقول لي أن المجذوم ليش أفر منه، لأن جرثومته هي المزعجة، وإذا جت لا تخرج أبدا، وتقعد حوالي سنتين عشان تخرج، إذا دخلت ابن آدم عشان تظهر الأعراض تأخذ سنتين. فلذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فر، والجذام من أزعج الأمراض، خاصة قبل ما يكتشف علاجه الجديد. فلذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، أخذ الحديث بعلته، إذا شفت مجذوم أفر منه فراري من الأسد. أما ما زدته أنا ما جبته مستشهد به، ولست أنا ما قلت أنه أنا جايبه بس عشان أرد على من توسع في هذا الحديث، والواجب أنه ما يتوسع. يقول أي حديث الحديث آخذه، شفت مجذوم أفر منه، انتهى. بعدين جاء بريطاني بعد 1400 سنة قال لي السبب في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى ويعلم من الغيب ما يعلمه بما أوحى إليه ربه، فقال هذا الكلام، وهذا حجة على من يعمل العقل في شيء المفروض أني ما أعمله. السنة ما تعمل فيها عقل، تأخذها إلا إذا أنا بشرح أحكام أشياء. أما في لما أدخل في علم الكلام وأدخل في أشياء ما عندي سند فيها، أحوس نفسي وضيع المعنى حق الشيء، أو أربطها بأشياء أخرى قد تختلف معي. يا أخواني، أنا ما زلت أقول أن السنة، أن هذه الأحاديث يجب أن نأخذها كما جاءت من غير أن نعمل فيها عقل. رسولي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم أفر من المجذوم، ليش؟ ما لي دعوة، ولا أنتظر أحد يجي يفسر.
أنا والله انبسطت لكلامك، كنت أتمنى أن في أحد يوضح المسألة هذه، لأن خاضوا فيها الأطباء وكأنهم كذب الرسول، يصدقون أنفسهم. وجزاك الله خير.
فهمتي؟ لا أنا فهمتي يا بنتي، استني يا بنتي بنتي عشان نفهم المسألة. شوفي يا بنتي، لأن الأطباء مهما كانوا منهم ذولا بشر، بيجي بعد شوي بينفينا الكلام، بيجي ثاني ذا، والعلماء كل واحد أيضا بشر، بيجتهدون من رؤوسهم، بيحاولون يقربون أمور وقد يخطئون. فليش أنا ذا؟ أنا أخذ الأمر، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي مجذوم أنحاش منه. وإذا قال لي لا عدوى ولا تطير، أقول أنا ما فهمت، ما بينت إيش معنى كلام الرسول لا عدوى ولا تطير. لا عدوى ولا تطير صح. أقول أن إذا واحد جلس، هذا مريض وهذا مريض،
هنا
فهمت أن هذا لن يأتيه عدوى من المرض إلا إذا الله قدره،
معنى الحديث هذا.
أي ولا تطيف، لذا لا تقول والله هو عاداني ولا ما في هذا ولا ما بروح مع هذا الطريق.
إيه نعم.
ليش ما بتروح؟ قال أخاف إنه يجيني أسد، أو إذا ولعت اللمبة الحمراء، أو مثلا إذا النجمة الفلانية ما أروح، هذا تطير. فهمت؟ فهذا تطير. أما العدوى فأتأكد تأكدا تاما أنه لا عدوى إلا بأمر الله، لكني أفعل السبب بأني يعني لو واحد جاء وهذا سم راح يشربه، أو في ميكروب مجموعة من الميكروبات وشربها، قلت يا أخي قال لا هذا لا عدوى ولا تطير، لا عدوى، فقل لا أنت الآن فعلتها بنفسك، كما واحد رمى نفسه في الشباك قال لا ما يجيني شيء. فالقضية أقول أخذ الأحاديث كما هي من غير ما أعمل العقل. نسمع شوق، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا من النوع العصبي، فإذا عصبت أفقد أعصابي. المهم إن بعض الأحيان أعصب على والدي وأرفع صوتي عليهم، ما أندل على الشيء هذا إلا بعدين، وأنا والله الصراحة الشيء هذا مرة محرق قلبي، يعني ما ودي أرفع صوتي على والدي، يعني رضاهم رضا الله عز وجل.
طيب أنت عشان
يا شيخ.
لا 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 طيب اسمعي كلامي عشان بس البرنامج بينتهي، وكلامك مهم جدا. أنت تو معنا يوم إن قلنا إحنا بنضع في أي ذنب نتوضأ ونصلي ركعتين؟
لا ما كنت
توك جاي لسه جاية من قبل شوي، يعني ما سمعتي الكلام اللي أنا ومسفر وأنا والأخوان هنا؟
لا
إذا أبيكي كم تفعلين، أنت معترفة أن هذا ذنب عظيم صح؟
اي والله.
طيب اذا فعلتيه توضى يصلي ركعتين ان شاء الله، ايش تسوين؟
باذن الله توضى وصلي ركعتين.
اي لما ترفعين صوتك على امك ولا على ابوكي، سواء متنرفزه ولا حمقيه ولا ما انت بحمقيه، توضى يصلي ركعتين. واحد. اثنين، اذا حمقتي على اي زميل وزميله، على اي زميله او صديقه او قريب او قريبه، ايضا توضى يصلي ركعتين. اعتبري هذا الغضب، وهو الغضب ذنب، أنه ذنب ويجب عليك التوبة منه، وابشري إن فعلتي أبشري إنك تبي تتوبين معها. ها وش قلتي؟
إن شاء الله.
وعد
بإذن الله. يا شيخ أتمنى أنك تعطينا كلمة بسيطة عن الأمل بالله والظن بالله.
تونا تكلمين فيه أمي، نتكلم عن تكلمنا عن عاشورة وعن عرفة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وضع عاشورة في الأول في أول السنة، وعرفة في آخر السنة، وكل هذين اليومين منهم واحد فيه مغفرة وعظيمة، فهذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وهذا الموضوع سأتكلم عنه في الصراط المستقيم إذا جاء وقته، لكن هذا كله تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلقني وإياك والعالمين إلا ليرحمنا ويكرمنا، وما خلق بني آدم إلا ليكرمه، إلا من أراد أن يهين نفسه، ومن يهين نفسه فقد أهانه الله. لكن الموضوع طويل، ولكن أقول أننا نتشبث ونتمسك برحمة ربنا، ورحمة ربنا عظيمة، وهذه الرحمة التي ترونها هي واحد، هي جزء من جزء من جزء من 1% من رحمته، وجعل لنا في خزائنة خزائن رحمته 99 رحمة من لنا يوم القيامة سيرحمنا الله بها، وأسأل الله أن نكون وأنتم من الرحمين. مخرجنا كم بقي؟
5 دقائق.
لا نكمل موضوعنا. إذا حنا وقفنا على إيش؟ على موضوع مهم، وهو إذا قلنا في الأول في الاتباع شرطة أن لا تعمل العقل، اللي خالف العقل عليك
ما تصدق،
ما عليك منه. كلام ثابت من الرسول صلى الله عليه وسلم عليك باتباعه، كلام ثابت من الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بتصديقه، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عند أهل الحديث وخرجوه وقالوا أن الحديث صحيح ولا له معارض وليس منكر، وعندهم صحيح، علي أن لا أعمل العقل فيه وأن أتبعه كما هو. إذن هذه أهم علامة من علامات حبه صلى الله عليه وسلم. الثانية في الاتباع
الهوى.
أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كيف هالكلام؟ أعطيكم قصة ولا تعطوني كلام؟
أعطني قصة بدنا نستنتج منها شيء.
غازي نام، تركناه لنا عشر دقائق. طيب أسمع كان واحد من زملائنا، كنا ثلاثة واقفين في باب، عند باب غرفة القهوة والشاهي اللي في العمليات، وكل واحد مننا مع سندويش تونة يأكل فيها، خبزة مع تونة. أحد الإخوان، وهذا من أعظم من رأيت على الأقل في اتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يفرج همومه كلها، فلديه هموم عظيمة، أسأل الله أن يخرجه من همومه ويخرج المسلمين من كل همومهم قبل أن يخرج هذا الأسبوع. اللهم اخرجه من همومه، واخرجه من أحزانه، واخرجه من ذنوبه، واخرجه من ديونه. اللهم آمين، اللهم آمين، قبل أن ينقضي هذا الأسبوع. اللهم آمين يا رب العالمين. المهم كنا الثلاثة واقفين، فوقعت قطعة خبزة مع شوية تونة من صاحبنا هذا، صاحب حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأرض. فقلت له إن السنة يا فلان إنك تأخذها وتنفخها وتأكلها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت منكم لقمة فلا تدعها للشيطان، فخذها وانفخها، شل ما فيها من أذى، وسمي الله وكلها. فقال الثالث إيش قال؟ قال: يا دكتور هذه في، لا هذه في موطة في مدخل الباب وكل يطاها برجليه وأخذها وأكلها. فرد التي وقعت منه صاحب السنة، قال: والله لو كانت في حمام متسخ لأخذتها وأكلتها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دارت الأيام وراحت السنين إلى أن حجينا مو بهذا العام، الذي قبله 1430، وكان عندي أنا محاضرة في أحد الحملات بعد صلاة الظهر. المهم بعد ما خلص المحاضرة ابتدأ الغداء حقهم، قالوا اقعد تغد معنا، قعد. فكان قعدنا أنا وثلاثة أربعة، واحد منهم هو المفتي حق الحملة، هو يعني أستاذ في جامعة أحد الكليات الشرعية، ورجل معروف بعلمه ودينه. وهو يأكل وقعت منه لقمة، وقعت منه إيش؟
لقمة.
فقلت له: يا شيخ خذها، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا وكذا. قال: النفس تعافى. قلت: لا بس سنة. قال: ولو يا أخي نفسي ما ترضاها. قلت: بس هذه سنة، أنا بس أشوف آخر شيء فيه، لأني قعدت أتذكر مين
صاحبنا
اللي قال لي لو كانت في حمام متسخ لأكلته إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زلت أجادل هذا طالب العلم أو العالم، إلا قال لي: يا أخي ترى ما هو بكل شيء، عاد اللي ما تقبل النفس ما أقدر أكله. فتعجبت، قلت: القضية ليست فيما مقدار ما في رأسك وعقلك من علم وأحاديث حافظها وعلوم ولكن هي القضية ما في قلبك من هذه، كم في قلبك وصدرك من هذه الأحاديث. لذا عبد الله سينجدنا بآية في سورة العنكبوت تعطينا هذا الزخم، تؤيد كلامي. بل هو آيات
بينات في صدور الذين،
بل هو آيات، ارفع صوتك،
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بها. هنا وقف.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن أعرف أنا بريطاني يتكلم العربية وحافظ القرآن وحافظ الكتب الستة، ويعطي رسالة ويمنح رسالة دكتوراه في الحديث لبعض، لكثير من كثير من الدول الإسلامية يجون يأخذون عنده حديث، وهو كافر. إذا ليس السنة فيما في رأسك، لكن هو ما هو في صدرك. اللي في صدرك شو تسوي يا غازي؟
يظهر الجوارح.
شو تسوي؟
يظهر الجوارح،
تغير هواك، لأنها تسيطر على قلبك. فلذا الهوى عندي إيش؟
اتباع
ما يقوله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث العظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بصرف النظر عني أحبه ولا ما أحبه، أكرهه ولا ما أكرهه. الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به: لا هوى عندي إلا هوى ما أتى به صلى الله عليه وسلم. لما أصل لهذا وبمقدار هذه الدرجة عندي، بمقدار محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم، بمقدار إيش يا غازي؟
محبة النبي،
بمقدار إيش؟ تقواي. لأن إحنا قلنا المحبة وشي؟ طاعة، والطاعة وشي؟
تقوى.
واضح لي يا عبد الله؟
واضح.
نقطة واضحة؟
واضح.
ما تجي تقول والله أنا ما أحب هذه، أنا مخرجنا يقول نختم، لكن مهمة نقف عندها ونتكلم عن الهوى. وقلنا إيش في الاتباع؟ عندنا شرطين عشان ما ننسى الحلقة اللي فاتت: واحد، ألا نعمل العقل فيه، نأخذ النقل، إذا ثبت النقل عندنا انتهت القضية. الثالثة، أن يكون هوانا تبعا لما أتى به صلى الله عليه وسلم، فلو خالف الحديث هوى عندي أضرب بهواي عرض الحائط،
اتبع الحديث
واتبع الحديث وما جاء به ولو كان مخالفا لهواي. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، من حضر معي هنا ومن هو يشاهد الآن من المسلمين هذا البرنامج، اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا ربي يا أرحم الراحمين، انظر إلينا يا ربي يا عليم، انظر إلينا يا كريم، انظر إلينا يا من خشعت لك الأصوات، انظر إلينا يا من عنت لك الوجوه، انظر إلينا يا من فلقت البحر لموسى، انظر إلينا يا من رددت موسى لأمه، انظر إلينا يا من رددت يوسف ليعقوب، انظر إلينا يا من بيدك كل شيء، انظر إلينا يا من بيدك مفاتيح رحمتك، انظر بيدينا، انظر لنا يا رب العالمين الآن جميع من هم مجتمعين في هذا المكان الطاهر، في هذا المكان المبارك، وحول شاشات هذا البرنامج. اللهم يا ربي يا كريم، انظر إلينا الآن، انظر إلينا يا كريم، انظر إلينا يا عزيز، انظر إلينا يا معين، نظرة رضا لا نضل بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا نضل بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا نضل بعدها أبدا. اللهم يا كريم، أعطنا الآن ما نريد وما سألناك. اللهم لا تخرج هذا الأسبوع إلا وقد أخرجتنا من ذنوبنا كلها، وأخرجتنا من همومنا كلها، وما أخرجتنا من أحزاننا كلها، وأخرجتنا من ذنوبنا كلها، وأخرجتنا من ديوننا كلها، وأخرجتنا من أمراضنا كلها، واشف أبنائنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم يا ربي يا كريم، تولنا وتولى المسلمين أجمعين، ومن نحب من المسلمين، ومن له فضل علينا من المسلمين. آمين 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 آمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.